أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: تذنيبون أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. الكلام فعلا في التذنيب الذي ذكره المصنف بعد أن أنهى كلامه في باب الوصل والفصل. وكلامنا في هذا الدرس يقع في مطلبين: المطلب الأول الوجه في البحث عن الجملة الحالية بعد باب الوصل والفصل، المطلب الثاني تقسيم الحال وبيان الأصل في الحال المنتقلة. نأتي إلى المطلب الأول. توضيح هذا المطلب أن ما بحثه المصنف في هذا التذنيب هو الجملة الحالية، الجملة الحالية. يتحدث في هذا التذنيب عن الجملة الحالية، فإن الجملة الحالية يعني الجملة التي تقع حالا قد تقترن بالواو وقد لا تقترن بالواو. فإذا اقترنت بالواو فهي شابهت الوصل، لأن الوصل هو عبارة عن العطف، عبارة عن العطف، والوصل بالواو. وإذا لم تقترن بالواو فقد شابهت الفص. فإذا هناك مناسبة، هناك تناسب، هناك علاقة بين الجملة الحالية وباب الوصل والفصل. ولأجل هذه المناسبة المصنف بحث الجملة الحالية. فإذا بحثه عن الجملة الحالية لم يكن اعتباطا وجزافا، بل لأجل هذه المناسبة بين الأمرين، بين الجملة الحالية وباب الوصل والفاص. نعم الواو التي تقترن بها الجملة الحالية هي واو الحال، والواو التي تكون في الوصل هي واو عاطفة، لكن هذا لا يحدث فرقا بين المقامين، لأن واو الحال الأصل فيها أن تكون عاطفة، الأصل فيها أن تكون عاطفة، فلا فرق بين المقامين. إذن لوجود المناسبة من الجهة التي ذكرناها بين الجملة الحالية وباب الوصل والفصل، المصنف بحث عن الجملة الحالية. ولكن يبقى هذا السؤال: أنه لماذا بحثها في آخر بحث الوصل والفصل؟ أو بعبارة أخرى، لماذا بحثها بعد أن أتم كلامه عن الفصل والوصل؟
بل لماذا بحثها تحت عنوان التذنيب؟ التذنيب في اللغة بمعنى جعل الشيء ذنابة للشيء أو ذنابة، ذنابة أو ذنابة بالضم أو الكس بالنسبة للذال، بالنسبة إلى الذال، جعل الشيء ذنابة للشيء. الذنابة تعني آخر الشيء مؤخر الشيء، ومنه يقال الذنب. الذنب معناه ذيل الحيوان، آخر الحيوان اللي هو الذيل يقال له ذنب. فالذنابة هي آخر الشيء أو مؤخر الشيء. المصنف لماذا بحث الجملة الحالية تحت هذا العنوان، تحت عنوان التذنيب؟ طبعا بحثها، الجواب عن هذا السؤال أنه بحثها تحت هذا العنوان لوجوه شبه بينها وبين الوصل والفصل. وهذا الشبه، التفتوا، أو عفوا بالدقة، ليس بين بين الجملة الحالية والفصل والوصل، عفوا بين الجملة الحالية وبين آخر الشيء الذي هو الذنابة، هناك علاقة بينهما، هناك شبه بينهما. الشبه هو ماذا؟ التفتوا جيدا، الشبه هو التتميم، يعني وجه الشبه التتميم والتكميل، التتميم والتكميل. فإن ما يكون ذنابة للشيء يكمل الشيء ويتمم الشيء، واضح؟ الجملة الحالية البحث عنها يكون مكملا ومتمما لبحث الوصل والفصل. فالمصنف شبه بحثه عن الجملة الحالية بعد بحث الوصل والفصل، شبهه بالذنابة، بجعل الشيء ذنابة للشيء. وتشبه ماذا؟ هو التتميم والتكميل، أن في كل منهما يوجد تتميم وتكميل. فالذنابة هي تكمل الشيء، تتمم الشيء، والجملة الحالية ها هنا تتمم بحث الوصل والفصل وتكمله. جيد؟ فهذا هو الوجه الذي كان في بحث المصنف للجملة الحالية. حاصل ما ذكره المصنف في التذنيب هو هذا، أن الجملة الحالية تكون على خمسة أقسام. القسم الأول ما يتعين فيه الواو، القسم الثاني ما يتعين فيه الضمير، يعني لا يؤتى بالواو وإنما يؤتى بالضمير. القسم الثالث ما يجوز فيه الأمران على السواء، الأمران يعني ماذا؟ الواو والضمير. القسم الرابع ما يترجح فيه الضمير. القسم الخامس ما يترجح فيه الواو. هذه الأقسام الخمسة ذكرها المصنف في التذنيب. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. نأتي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني تقسيم الحال وبيان الأصل في الحال المنتقلة. المصنف قسم الحالة إلى قسمين: الحال المنتقلة والحال المؤكدة، الحال المنتقلة والحال المؤكدة. الحال المنتقلة هي الحال التي لا تكون لازمة لصاحبها، هي الحال غير اللازمة لصاحبها، يعني التي تنفك عن صاحبها، يعبر عنها بالحال المنتقلة، كما تقول جاء زيد راكبا، الركوب يثبت لزيد وينفك عنه أيضا، لا يكون ثابتا لزيد، هذا يعبر عنه أو هذه الحال يعبر عنها بالحال المنتقلة. القسم الثاني الحال المؤكدة. الحال المؤكدة هي التي يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة، لتقرير مضمون الجملة، يعني لتقرير ما تضمنته واستلزمته الجملة. مثال ذلك أبوك هذا أبوك عطوفا، لاحظوا معي هذا أبوك عطوفا، الجملة هذا أبوك، هذه الجملة الإسمية ماذا تتضمن؟ تتضمن وتستلزم العطف، هذا أبوك، الأبوة تقتضي العطف، تستلزم العطف والحنان والرقة والشفقة، صحيح؟ هذا أبوك، لما تقول هذا أبوك صحيح لم يصرح بالعطف، لم يصرح بالعطف، ولكن هذه الجملة تقتضي العطف، تقتضي الرقة، العطف، الشفقة، صحيح؟ بعد ذلك تقول عطوفا، هذا المعنى متضمن قبل أن يؤتى به، متضمن في الجملة، فلما يؤتى به بعد ذلك يكون تأكيدا وتقريرا لأي شيء، للمعنى المتضمن في الجملة. لهذا يعبر عن هذه الحال بالحال المؤكدة، بالحال المؤكدة. كلامنا الآن في الحال المنتقلة وليس في الحال المؤكدة، لماذا؟ لأن الحال المؤكدة، التفتوا جيدا، شديدة الارتباط بما قبلها، شديدة الارتباط بما قبلها إلى حد كأنها تصير مع ما قبلها شيئا واحدا، كأنها تصير مع ما قبلها شيئا واحدا، وإذا كان الأمر كذلك فهي لا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، لا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها من ضمير أو من واو، لا تحتاج، واضح؟ لأنها شديدة لشدة ارتباطها بما قبلها ولصيرورتها معه كالشيء الواحد، فلا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، لذلك لا يبحث عنها ها هنا، بحيث نسأل مثلا أن الأصل في الحال المنتقلة أي شيء، العفو، الحال المؤكدة أي شيء، تحتاج إلى رابط أو لا تحتاج، ما هو الرابط الذي تحتاج، هذا كله لا يبحث فيه أو لا يبحث في الحال المؤكدة. الحال المؤكدة لا تربط بما قبلها برابط، لأنها وما قبلها كالشيء الواحد. نعم، مؤكدة، مؤكدة هي وما قبلها ك كالشيء الواحد ولا فهي ليست أجنبية عما قبلها حتى تحتاج أن تربط مع ما قبلها برابط. لا نبحث عنها، تبتوا هذا البحث إنما نبحثه في ماذا؟ في الحال المنتقلة. حال المنتقلة يمكن أن تنفك عن صاحبها، يمكن أن لا تنفك، صحيح؟ فإذا ثبتت لصاحبها نقول تحتاج إلى رابط أو لا تحتاج، نسأل. نسأل. إذا قلت تحتاج ولا تحتاج، نسأل متى تحتاج متى لا تحتاج، واضح؟ لذلك المصنف ذكر للحال المنتقلة خمسة أقسام، قسمها إلى خمسة أقسام. جيد. طبعا هذا فيما إذا كانت جملة، على التفصيل الذي نذكره إن شاء الله الآن. التفتوا جيدا، ويأتي أيضا في الدروس اللاحقة. هذا واضح إذن. كلامنا ليس عن الحال المؤكدة، نأتي إلى الحال المنتقلة. المصنف ذكر أن الحال المنتقلة الأصل فيها أن تكون من دون واو، هذا الأصل فيها، الأصل فيها أن تكون من دون واو، الأصل فيها. فهي في هذا كالحال المؤكدة، هذا الأصل فيها. تقول جاء زيد راكبا، لا تقول جاء زيد وراكبا، تقول جاء زيد راكبا. أولا لابد أن نعرف المراد من الأصل هنا الكثير الراجع، المراد من الأصل هنا الكثير الراجع، الكثير كثرة راجحة في الحال أن تكون بغير الواو في الحال المنتقلة. ليس المراد من الأصل ها هنا يعني الدليل أو القاعدة الكلية، لا، المراد الكثير الراجع، كما في قولنا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. ماذا نقصد بذلك؟ يعني الكثير الراجع. فالمصنف يبين أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو. جيد. ثم يستدل على ذلك، يستدل على ذلك، على ماذا؟ على أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو، واضح؟ جيد. استدلال المصنف هو عبارة عن قياس على الخبر والنعت، قاس الحال المنتقلة على الخبر وعلى النعت. توضيح ذلك، اكتبتوا جيدا. الحال المنتقلة تشبهه من أي جهة؟ الحال وإن كانت في اللفظ فضلة، يعني يتم الكلام بدونها، ليست عمد الحال، صحيح؟ هذا بحسب اللفظ، ولكنها في المعنى حكم على صاحبها، حكم يعني محكوم به، يعني محكوم به. لما تقول جاء زيد راكبا، أنت ماذا تريد أن تقول؟ زيد راكب، تريد أن تثبت الركوب لزيد، تحكم على زيد بماذا؟ بالركوب. فهي من هذه الجهة تشبه الخبر، الخبر هو حكم في اللفظ والمعنى على المبتدأ، الحال هي حكم في المعنى على الصاحب، على صاحب الحال. فمشابهتها للخبر مشابهة ناقصة في المعنى، من حيث المعنى فقط لا من حيث اللفظ. الخبر عمده، الحال فضله وليست عمده، لكن من حيث المعنى لا فرق، لا فرق بينهما. جيد؟ نعم، هناك فرق من جهة أخرى، من جهة أخرى. الجهة هي هذه، المقصود، التفتوا جيدا، المقصود الأصلي من التركيب الذي فيه مبتدأ وخبر ماذا؟ حينما نقول زيد راكب، المقصود الأصلي من هذا التركيب أي شيء؟ المقصود هو هذا، ثبوت الخبر للمبتدأ، هذا هو المقصود الأصلي. لكن ما المقصود الأصلي من قولنا جاء زيد راكبا؟ المقصود الأصلي من هذا التركيب هو ثبوت المجيء لزيد، وليس ثبوت الركوب، ثبوت المجيء لزيد، هذا هو المقصود الأصلي. لما نقول جاء زيد راكبا، ثبوت المجيء لزيد، هذا هو المقصود الأصلي. وأما الركوب فيكون مقصودا بالتبع، مقصودا بالتبع ثانيا وبالعرض. وما المقصود الأول؟ أنت تريد أن تخبر عن زيد ماذا؟ بالمجيء. واضح؟ فالحال هو قيد وليس هو المقصود الأصلي من الكلام، لكن هذا لا يؤثر على ما نحن فيه. نحن نريد أن نقول إن الحالة هو مثل الخبر من هذه الحيثية، حيثية ماذا؟ أنه حكم على صاحب الحال في المعنى، كما أن الخبر هو حكم على المبتدئ في المعنى واللفظ، لكن نحن نريد المشابهة المعنوية. والخبر يكون مع الواو أو يكون بدون الواو؟ يكون بدون الواو. فكذلك ما كان مثله، ما كان مشابها له، وهو الحال. تقول زيد راكب، كذلك تقول جاء زيد راكبا، هذا فيما يتعلق بالخبر. وأما النعت، التفتوا جيدا، النعت هو وصف للمنعوت، صحيح، وصف للمنعوت. تقول جاء زيد العالم، جاء زيد العالم وصف لذات زيد. الحال في المعنى هو وصف لصاحب الحال، صحيح، هو وصف. تقول جاء زيد راكبا، الركوب هو في المعنى وصف، أنت تريد أن تثبته لصاحب الحال وهو زيد. فهو من هذه الجهة، تبت معي، هو مع الخبر هو محكوم به، كما أن الخبر محكوم به. مع النعت هو في المعنى صفة تريد أن تثبتها لصاحب الحال، كما أن النعت صفة تريد إثباتها للمنعوت. واضح؟ لكن الفرق ماذا؟ الفرق ماذا بين الحال والنعت؟ وهذا أمر يعني لطيف وظريف أن يشار إليه. حينما أقول جاء زيد راكبا وأقول جاء زيد الراكب، ما الفرق من حيث المعنى؟ ماذا؟ أيها النحويون، أيها البلاغيون. بس بالدرجة الأولى أيها النحويون بحسب النحو. ما هو الفرق بين النعت وال 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 والحال؟ جاء زيد راكبا، جاء زيد الراكب. تفهموا معي؟ ما هو الفرق؟ الفرق ماذا؟ أن الركوب، الركوب، الركوب في الحال، في مطلب الحال، هو قيد لأي شيء؟ هو قيد للفعل، هو قيد للفعل، وهو بيان لكيفية وقوعه. حال تلبس صاحب الحال بالفعل، يعني الإنسان لما يجيء يتلبس يعني بالمجيء، فهذا المجيء يكون مقيدا بالركوب، هيئته كيفيته أن يكون على سبيل الركوب، على نحو الركوب، لا أن يكون ماشيا. فهذه الصفة، صفة الركوب، ثابتة، التفتوا، ثابتة لزيد حال كونه جائيا. أما إذا لم يكن جائيا، هو راكب أو لا؟ ليس راكبا. جاء زيد راكبا، هذا الركوب يثبت لزيد في حال مجيئه فقط، في حال مباشرته للفعل فقط. أما حينما تقول جاء زيد الراكب، هذه الراكب صفة لزيد، صفة لزيد، ليس صفة للمجيء، ليس قيدا للمجيء. الآن هو راكب، سواء كان نائما، كان جالسا، كان جائيا، كان غير ذلك، صفة له ثابتة معه، نعت صفة. واضح الفرق أو لا؟ واضح أو لا؟ إذا كان جائيا فقيد المجيء هو الركوب، فهذا الركوب يثبت له حال مباشرته للفعل. أما إذا لم يكن مباشرا للفعل فالحال لا يثبت له. أما النعت لا يثبت له مطلقا، لأن النعت هو 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 وصف للذات، للذات موجودة، سواء كانت ماذا، سواء كان هناك مشي، هناك قعود، هناك نوم، إلى آخره. واضح ولا؟ هنا نقول إذن الحال يشبه النعت. النعت الأصل فيه ماذا؟ أن يكون مع الواو أو بدون الواو؟ بدون الواو. فكذلك ما كان مثله، ما كان مشابها له وهو الحال، فالحال يكون بدون الواو. فثبت بعد هذا الذي ذكرنا أن الأصل في الواو، في الحال المنتقلة، ماذا؟ أن تكون بدون الواو. هنا ينبثق عندنا إشكال، ينبثق عندنا إشكال، وهذا الإشكال يذكره الشارح. التفتوا جيدا، الإشكال هو هذا، الإشكال هو هذا: الخبر والنعت في بعض الأحيان يكونان مع الواو، يكونان مع الواو. أنت شبهت الحال بهما وقلتهما من دون واو، فكذلك الحال. لكن نقول لك هذا المشبه به أو الذي المقيس عليه، الذي قست الحال عليه، هذا ليس دائما من دون الواو، بل في بعض الأحيان يأتيان مع الواو. مثلا الخبر يأتي مع الواو في خبر كان، كما في قول الشاعر: فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا. التفتوا محل الشاهد: فلما أصبح الشر فأمسى، أمسى وهو عريان، وهو عريان هذه خبر لأمسى، أمسى اسمها هو، وهو عريان هذه جملة. التفتوا معي، هي خبر واقع موقع خبر أمسى، وهي مقترنة بماذا؟ بالواو، وهو عريان. زين. وكذلك خبر ما الواقع بعد إلا، تقول مثلا: ما أحد إلا وله نفس أمارة. ما أحد إلا وله نفس أمارة، وله خبر ما أيضا مقترنة بماذا؟ بالواو. وأما في النعت، في النعت التفتوا جيدا، في النعت فكما في الجملة الواقعة صفة للنكرة، الجملة الواقعة صفة للنكرة، لأن الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات. كما في قوله تعالى، لاحظوا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا ولها، ولها كتاب معلوم، قرية ولها كتاب معلوم، قرية نكرة ولها كتاب معلوم، هذا ماذا؟ هذا نعت لها، لأن هذه الجملة وهي مقترنة بماذا؟ مقترنة بالواو. هذا طبعا ينقل عن الكشافي، الكشافي شلون؟ عن الكشاف، كشاف من الكشاف؟ زمخشري. الكشافي شلون؟ زمخشري صاحب الكشاف، ينقل عنه أنه قال: هذه الجملة نعت، نعت لقرية، والواو هنا زائدة، الواو هنا زائدة. على كل حال، فالحال فالنعت والخبر في بعض الأحيان يكونان مقترنين بالواو، فكيف تقيس الحال عليهما؟ الجواب: طبعا الشارح ذكر جوابا واحدا هنا، وذكر جوابا آخر في المطول. الجواب الأول: نحن نتحدث عما هو مقتضى الأصل، المقيس عليه هو مقتضى الأصل، هذا الذي ذكرتموه ليس هو مقتضى الأصل، هذا على خلاف مقتضى الأصل، هذا على خلاف مقتضى الأصل. مقتضى الأصل في الخبر وفي ماذا؟ وفي النعت أن يكونان من دون الواو، وأما إذا اقترنا بالواو فهذا ليس على مقتضى الأصل. جيد. وإنما اقترنا بالواو تشبيها بالحال. التفتوا، نحن شبهنا الحال المنتقلة في الأصل، في الأصل بماذا؟ بالنعت وماذا؟ والخبر. النعت والخبر في بعض الأحيان يشبهان بالحال في غير الأصل، لأن الحال في غير الأصل يمكن أن تقترن بماذا؟ بالواو. فهذا شابه هذا من جهة، وهذا شابه ذاك من جهة أخرى. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره ها هنا الشارع، ما ذكره في ماذا؟ ما ذكره في المطول؟ التفتوا جيدا. الجملة في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، صاحب المفتاح يرى أن هذه الجملة حال وليست تفتوا حال وليست نعتد. والحال إذا كانت جملة يمكن أن تقترن بالواو على ما يأتي. نحن إلى الآن نتحدث عن الحال المفردة، فإذا هذا الإشكال الذي يرد إنما هو على قول صاحب الكشاف لا على قول صاحب المفتاح. صاحب المفتاح يرى أنها حال وليست نعتا وليست صفة، ويقول بأنه حملها على الوصف كما ذهب إلى ذلك صاحب الكشاف هذا السهوون منه. جيد، إذن ننتهي إلى هذه النتيجة. التفتوا معي، ننتهي إلى هذه النتيجة أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون ماذا؟ أن تكون من دون الواو. ولكن هذا الأصل قد يخالف فتكون مع الواو أو مع غير الواو، يعني تربط بما قبلها برابط. هذا الأصل متى يخالف؟ فيما إذا كانت جملة. كلامنا إلى الآن كان عن الحال المفردة، أما إذا الحال وقعت جملة فقد يخالف هذا الأصل فتربط بماذا؟ بما قبلها برابط. لماذا؟ الوجه في هذا ماذا؟ الجملة لها جهتان من اللحاظ، لها لحاظان، تارة نلحظها بلحاظ أنها حال، بلحاظ أنها حال، إذا لاحظناها بهذا اللحاظ فحينئذ لا تحتاج إلى رابط لأن الحال هو بمنزلة الجزء من قبل مما قبله، شديد الارتباط بما قبله فلا يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله. ولحاظ آخر نلحظ الجملة من حيث هي جملة، من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة. إذا كانت جملة مستقلة بالإفادة فهي تغاير ما قبلها، هي تباين ما قبلها، فتحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها. من هذه الجهة تحتاج إلى رابط. واضح أو لا؟ نسأل، الرابط ماذا؟ الرابط ماذا؟ الذي يربط الجملة التي تقع حالا بما قبلها. الجواب الرابط أحد أمرين، إما الضمير وإما الواو، إما الضمير وإما الواو. فتأتي هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها، ما يتعين فيه الضمير، ما يتعين فيه الواو، ما يجوز فيه الأمران إلى آخره، ما يترجح فيه الواو، ما يترجح فيه الضمير، هذه الأقسام التي ذكرناها. واضح إن شاء الله المطلب؟ هذا المقدار نطبقه على العبارة. قال المصنف تذنيب: أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. لاحظوا تحدث عن الأصل، الأصل في ماذا؟ في الحال المنتقلة لا في الحال مطلقا، لم يتحدث عن الحال المؤكدة، عن الحال المنتقلة تحدث فقط. قال لماذا؟ قال لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، صح؟ هذا قياس على الخبر. ووصف له لصاحبها كالنعت، هذا قياس على النعت. لكن خولف هذا، هذا يعني ماذا؟ الأصل. خولف هذا الأصل إذا كانت جملة، يعني الحال، فإنها من حيث هي جملة، تبتوا من حيث هي جملة لا من حيث هي حال، من حيث هي جملة فإنها من حيث هي جملة جيد مستقلة بالإفادة تكون ماذا؟ مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها يعني بما قبلها، وكل من الضمير والواو صالح للربط.
قال الشارح
تذنيب هو جعل، هذا في الأصل، هو جعل الشيء ذنابة للشيء أو ذنابة للشيء، شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل والوصل، هذا شبه بالذنابة. قال لمكان التناسب، تناسب من حيث ماذا؟ من حيث التتميم والتكميل. وجه الشبه هو التتميم والتكميل، الذنابة تكون تكميلا وتتميما لما جعلت ذنابة له، وبحث الجملة الحالية يكون تتميما وتكميلا لبحث الوصل والفاصل. قال أصل الحال المنتقلة أي الكثير الراجح في الكثير الراجح فيها، في ماذا؟ في الحال. لاحظوا هذا التفسير للأصل، ليس المراد بالأصل هنا يعني القاعدة أو الدليل، وإنما المراد الكثير الراجح، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الكثير الراجح في الكلام هو الحقيقة للمجاز. أن تكون بغير واو واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة، هذا تعريف المؤكدة، فإنها يجب أن تكون بغير الواو البتة قطعا وجزما. بعد هاي الأقسام الخمسة لا تأتي فيها يعني على التفصيل، وإنما فقط قسم واحد يأتي فيها، يتعين فيها أو لا يأتي حتى القسم، يعني لا تكون بغير الواو أصلا، بغير الواو قطعا، يتعين فيها أن تكون بغير الواو البتة قطعا. لماذا؟ قال لشدة ارتباطها بما قبلها وصيرورتها مع ما قبلها كالشيء الواحد. قال وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فإن قولك جاء زيد راكبا إثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب، نفس الكلام، إلا أنه في الحال، إلا أن إثبات الركوب في الحال على سبيل التبعية، على سبيل التبع، لأنه لما تقول جاء زيد راكبا تريد أن تقول الركوب ثابت لزيد، أو تريد أن تقول المجيء ثابت لزيد، المجيء ثابت لزيد، إلا أن المجيء كان ماذا؟ كان مقيدا بالركوب، واضح؟ وإنما المقصود إثبات المجيء، وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء، هذا المعنى وهو معنى الركوب. جيد. قال ووصف له أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت، إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف، على وصف الركوب، يعني حال مباشرته الفعل، حال مباشرة الفعل، حال مباشرته للفعل، يعني حال كونه جائيا، إذا جاء فالركوب ثابت له، لكن إذا لم يجي هذا الوصف ليس ثابتا، هذا في الحال. نعم، فهي قيد للفعل وبيان لكيفية وقوع الفعل بخلاف النعت، فإنه لا يقصد به ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به. لما تقول زيد الراكب أو زيد عالم، تفتوا يعني لا بقيد، لا بقيد، سواء كان جائيا كان جالسا كان نائما هو عالم، هو عالم. قال وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال، فكذلك هي يعني، فكذلك هي يعني الحال. وأما ما أورده بعض النحويين، هذا إشارة إلى الإشكال الذي ذكرناه. وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو يعني المقرونة بالواو كالخبر في باب كان، ذكرنا مثاله بعد، والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، أي واو زائدة لمجرد يعني التأكيد، تأكيد لصوق الصفة بالموصوف. وذكرنا أيضا مثال ذلك، قال وأما ما أورده بعض النحويين فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال، يعني نقول هكذا، نقول فعلى خلاف الأصل، ونحن لما شبهنا الحال بهما شبهنا الحال بهما على مقتضى الأصل. قال فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال، لكن خولف هذا الأصل متى؟ إذا كانت الحال جملة، إذا كانت الحال جملة فإنها أي الجملة الواقع حالا من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة من غير أن تتوقف على التعليق بما قبلها، على التعلق بما قبلها يعني، على التعلق بما قبلها، وإنما قال من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة. لهذا قلت لكم الجملة نلحظها بلحاظين، بل متوقفة على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها. قال من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج الجملة الواقع حالا إلى ما يربطها بصاحبها الذي جعلت حالا عنه، وكل من الضمير والواو صالح للربط. الآن نبحث متى يكون الرابط الواو، متى يكون الرابط الضمير. يعني هذا شروع في ماذا؟ في تفصيل هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.